بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا هذا اليوم للحديث 34. قال الإمام البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة. وقبيصة هو قبيصة بن عقبة بن محمد بن سفيان بن عقبة بن ربيعة، وكنيته أبو عامر السوائي الكوفي أخو سفيان بن عقبة، روى عن الثوري وغيره من الكبار، وليس له عن ابن عيينة شيء، وروى عنه الأعلام منهم الإمام أحمد بن حنبل والدهلي والبخاري كما هنا، وذكر في ترجمته أنه كان من الصالحين، وهو مختلف في توثيقه وجرحه، واحتجاج البخاري به في غير موضع يرفع من شأنه. قال يحيى بن معين: ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان الثوري ليس بذاك القوي. وقال يحيى بن آدم: كثير الغلط في سفيان، كأنه كان صغيرا لن يضبط. وأما في غيره فهو ثقة رجل صالح. ونقل عن قبيصة أنه قال: جالست الثوري وأنا ابن 16 سنة، 3 سنين، فهو قد جالس سفيان 3 سنين كما نقل عنه. طبعا هو الراجح انه ان محله الثقه، ولكن العلماء حينما يعني رمزوا روايه قبيصه عن سفيان ربما لوجود بعض الاغلاط التي عنده، ولكن البخاري انتقى من صحيح حديثه عن سفيان الثوري. قال: حدثنا سفيان. وسفيان وسفيان الثوري كما مر عندنا، لأن قبيصة بن عقبة لم يروي عن سفيان بن عيينة، فهذا سفيان الثوري. وسفيان الثوري هو ابن سعيد بن مسروق أبو عبد الله الكوفي الثوري، وهو الإمام الكبير والعالم الرباني، أحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة المتفق على ارتفاع منزلته وكثرة علومه وصلابته في دينه، وهو القائم بالحق غير خائف في الله لومة لائم. قال ابن الجوزي: روى عنه أكثر من 20 ألفا، وقد استوعب أخباره في مجلد مفرد، وجمع له أبو شامة ترجمة في نحو 70 ورقة. قال الذهلي: وقد اختصرت أنا له ترجمة جاءت في 2.5 كراسين. قال غير واحد من الأئمة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن المبارك يرحمه الله تعالى: كتبت عن 1100 شيخ، ما كتبت عن أفضل من سفيان. وقال وكيع عن شعبة: سفيان أحفظ مني. وقيل له: خالفك سفيان؟ قال: دمغتني. وكان وهيب يقدمه في الحفظ على مالك. وقال عبد الرزاق: سمعته يقول: ما استودعت قلبي شيئا قط فخانني. وقال أبو أسامة وحماد بن أسامة الكوفي قال: ما رأيت رجلا أخوف لله من سفيان الثوري. وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما عاشرت رجلا أرق منه، كنت أرمقه في الليل فينهض ينادي النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. ومن أقواله النفيسة يقول: إن هؤلاء الملوك قد تركوا لكم الآخرة فاتركوا لهم الدنيا. وكان يرحمه الله تعالى عجبا في مجالبة الدولة والإنكار عليهم، ولقد هم به المنصور فما أمهل. ومناقبه وفضائله كثيرة جدا، أجمعوا على أنه توفي بالوفرة مختفيا من المهدي سنة 61، قيل في أولها وقيل في شعبان، وله من العمر حين ذاك 64 سنة، فإنه ولد سنة 97، وفي سنة موته مات إبراهيم بن أدهم، روي في المنام وهو يطير من نخلة إلى نخلة وهو يقرأ هذه الآية: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العامل، اللهم اجعلنا ممن يقول هذا القول حينما يدخل الجنة، أنا والحاضرين والسامعين من المؤمنين. عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47 و100. عن عبد الله بن مرة وهو الهمداني الكوفي التابعي الحازم الخارقي مات سنة 100. عن مسروق وهو مسروق بن الأجدى وتوفي عام 63. ومسروق حقيقة هو عجب من العجب وآية عظيمة من آيات التفوق والعمل، ويثنى لأبي عائشة مسروق بن الأجدى بالجيم ثم دال مهملة، ونسبه الهمداني الكوفي التابعي، صلى خلف الصديق وسمع عمر وعائشة وغيرهما، وروى عنه خلق من التابعين فمن بعدهم منهم أبو وائل وهو أكبر منه. ومسروق إمامته وثقته وجلالته متفق عليها. قال الشعبي: ما علمت أن أحدا كان يطلب العلم في أفق من الآفاق مثله. وقال مر الهمداني: ما ولدت همدانية مثله. إذن هو هذا الرجل كان عجب من العجب. وقال ابن المديني: ما أقدم عليه واحدا من أصحاب عبد الله، وكان أفرس فارس باليمن وهو ابن أخت معدي كرم. وقال العجلي: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون القرآن ويعلمون السنة علقمة والأسود وعبيدة ومسروق والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل. مات سنة 62 وقيل 63، يعني أصح أنه سنة 63. إذن هو واحد من الرجال وكان صاحب همة بالعبادة، وهناك قصص كثيرة لا نريد أن نطول بها، ربما نذكرها في لقاء آخر بإذن الله تعالى. عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص المتوفى عام 63، وهذا أيضا واحد من عباد الصحابة، طبعا مسروق أيضا واحد من عباد التابعين، حتى أنه كان يقول: أن يريد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونه، يعني وكان يسابق من سلفه، يسابق في كثرة الخير وفي كثرة الفضل، وكان في العبادة يفعل ويجهد نفسه خشية يوم كان مقداره 50,000 سنة كما في القصص الواردة عنه. إذن عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. طبعا هنا أربع أي لا منافاة بين أربع هنا وثلاث فيما سبق بالدرس الماضي، لأن الشيء الواحد تكون له علامات كل واحدة منها تحصل بها صفته، ثم قد تكون تلك العلامة شيئا واحدا وقد تكون أشياء. إذن أربعا من كن فيه كان منافقا خالصا، أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذا الخصال. وقال ابن حجر: وصفه بالخالص مما يؤيد حمله على نفاق العمل. وقد ذكرنا في الدرس السابق أننا نقسمه إلى النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. طبعا قبل هذا السند هذا الاسناد كلهم كوفيون الا الصحابي وقد دخل الكوفه. يقول هنا: اربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها، اي حتى يتركها. اذا اؤتمن خان نسال الله العافيه والامانه، واذا حدث كذب نسال الله الصدق بالاقوال والأفعال، وإذا عاهد غدر أي إذا حالف أي ترك الوفاء لما عاهد عليه نسأل الله العافية، وإذا خاصم فجر أي مال عن الحق واحتال في باطله. قال البخاري عقبه: تابعه شعبة عن الأعمش. هنا يريد أن يذكر أن الحديث محفوظ من حديث الأعمش، وأن قبيصة قد توبع متابعات تامة ومتابعات نازلة. طبعا وصل المؤلف هذه المتابعة في كتاب المضارب من صحيحه برقم 2449 لأجل الكلام في رواية قبيصة عن سفيان، والحديث في صحيح مسلم من طريق أخرى عن الثوري. ومن بديع التصنيف عند البغوي أنه ساقه بسنده إلى البخاري في شرح السنة برقم 37 ثم قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن زهير ابن حرب عن وكيع عن سفيان. في فروات وكيع بن الجراح الرافي هي متابعة تامة لقبيصة ابن عقبة. والبيهقي كذلك حينما أورده في الكبرى رقم 18845 قال: رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن أمير عن أبيه، وأخرجاه البخاري من حديث الثوري عن عمش، يعني أن حديثه محفوظ من حديث الثوري، وأخرجه البيهقي في موطن آخر وقال نحو ذلك. إذن كتاب الخطيب، كتاب شرح السنة البغوي، وكتاب السنن الكبرى للبيهقي هما ليسا مستخرجين، لكنهما أحيانا يقومان مقام المستخرج في ذكر الفوائد والعوائد بطريقي البخاري ومسلم. سبق الكلام أن الآية العلامة الظاهرة التي تدل على أمر الخفي وراءها كما مر عندنا آية الموافق 3، وإخلاف الوعد شرط الوفاء مأخوذ من أخلف الشجر إذا اخضر بعد سقوط ورقه. وليس الغرض من ذكر هذه الأربعة حصر آيات النفاق وعلامات النفاق، فإنها كثيرة كالفجور في المخاصمة كما في حديث الدرس كثير زيادة على الثلاث الماضية، وإنما الغرض التنبيه على أصولها، إذ التدين ينحصر أصله في ثلاثة أشياء: القول، العمل، النية. القول، العمل، النية. فنبه إلى فساد القول بالكذب، وإلى فساد الفعل بالخيانة، وإلى فساد النية بالإخلاف، لأن الإخلاف القالح ما كان العزم عليه مقارنا للوعد. وحديث الدرس يذكر بخصال المنافقين، فهذه خصال النفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال، ولكنه ليس على كفرهم اعتقادا وباطنا، فجاء التحذير حتى لا يقع فيها الإنسان. وقد اجتمع نفاق العمل مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية. قال الذهبي عقب حديث 4 من كنا فيه، يقول فيه دليل على أن النفاق يتبعض ويتشعب، كما أن الإيمان ذو شعب يزيد وينقص، فشعب النفاق كلها من الكذب والخيانة والجور والغدر والرياء. ثم أيها الإخوة، لننبه على الصفات وأبدادها، فالصدق في الحديث، والوفاء بالعهود، وأداء الأمانة، وإنفاذ الوعد، وتقوى الله عز وجل في الخصومة، كل هذه الخصال تدل على صلاح في السريرة، لأن أضداد هذه الصفات إنما هي من خصال المنافقين الذين فسدت سرائرهم، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا. وأنبه هنا فأقول على أن من أودع سرا عليه أن يحافظ عليه ولا يفشيه أبدا، وإلا أصبح خائنا. ولننتبه على تشديد الشارع في الكذب، فالكذب على الله عز وجل بأن تخبر عن الله بما لا علم لك به، ومنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، فقد نص القرآن على أنه من أشد الإثم. أما الكذب في غير ذلك فحديث اليوم خير زاجر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الصفات نحذر أبناءنا منها، لأن الإنسان عليه أن يختار الطريق الصحيح لتربية الولد الصالح ولإنشاء الولد الصالح، سيحذر الإنسان أولاده من الكذب، ولا يكون أمام ولده صاحب صفة من هذه الصفات حتى ينصح ولده نصحا عمليا، وينصحه نصحا فعليا، وينصحه بالمتابعة حتى يكون الولد يعني امتداد للعمل الصالح في الأب. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله أن يجنبنا صفات السوء، ونسأل الله أن يلبسنا التقوى، وأن يجعلنا صالحين مصلحين، وصلى الله على نبينا محمد.